باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر نحمية الإصحاح الثاني من أول الآية 11: فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحد بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها، وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتخرص في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار، وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي. فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتخرص في السور، ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا، ولم يعرف الولاه إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل. ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاه وباقي عامل العمل. ثم قلت لهم: أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قال لي، فقالوا لي: لنقم ولنبني، وشددوا أيديهم للخير. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. استكمالا للقاء بتاع اليوم عن الخدمة، حبيت ان انا اتكلم عن شخصية خادمة، وهي شخصية نحمية، كنموذج يوضح المنهج بتاع الخدمة والمقاومات اللي ممكن الانسان يجدها في الخدمة، وايه اللي ممكن يعطل الخدمة. 3 نقط: منهج الخدمة، أعداء الخدمة أو المقاومات، النقطة الثالثة الخيانة اللي ممكن تعطل الخدمة. قبل ما نتكلم عن 3 نقط دول من حياة نحمية، أحب أوضح صورة فين نحمية في الكتاب المقدس. أولا، سفر نحمية يعتبر آخر الأسفار التاريخية بالنسبة للأسفار المقدسة اللي بين إيدينا. طبعا لما نضيف الأسفار القانونية الثانية هتبقى لسه في أسفار تاريخية أخرى زي مكابين الأول ومكابين الثاني، لكن بتكلم على الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا، فهو يعتبر فيها آخر الأسفار التاريخية. سفر نحمية بيسجل رحلة رجوع الفوج الثالث من السبي وبناء الأسوار. الفكرة البسيطة عن سفر نحمية إن احنا عارفين إن إسرائيل كانوا 12 سبط، ثم انقسموا أيام رحب عام لمملكتين: مملكة الشمال الكبيرة 10 أسباط، ومملكة الجنوب الصغيرة اللي هي يهوذا وبنيامين. ومملكة الشمال أغضبت ربنا، فكانت النتيجة أن هي ذهبت في سبي أشور، وأشور شتتت 10 أسباط حتى أنهم تلاشوا من وسط إسرائيل. يعني النهاردة اليهود اللي موجودين النهاردة لا يمتوا بصلة لأي من الأسباط 10، لأن الأسباط 10 كلهم تشتتوا في وسط الأمم وامتزجوا بهم. فبقت مملكة الجنوب فيما بعد بسبب أيضا العبادات الوثنية، ربنا سمح أن هي تروح في السبي، وبقت شعب إسرائيل كله موجود في السبي. قعدوا في سبي بابل لمدة 70 سنة. بعد ما انتهت مملكة بابل جات مملكة مادي وفارس، وجي كورش أصدر أمر بالرجوع من السبي. رجعوا إسرائيل من السبي على 3 أفواج. الفوج الأول رجع على يد زروبابل، وده بدأ يبني الهيكل. بعديه ب79 سنة رجع الفوج الثاني بقيادة عزرة، وكان عمل عزرة الأساسي عمل روحي، إنه ينشط الشعب روحيا، يقرأ لهم الشريعة ويعدهم إلى عبادة الله. بعد عزرة رجع الفوج الثالث بقيادة نحمية، وده كان ما بينه وما بين عزرة 13 سنة. رجع نحمية علشان يبني الأسوار ويبني المدينة بتاعة أورشليم. ده تقريبا المحور بتاع سفر نحمية. طيب، نحمية بقى كنموذج للشخصية الخادمة، أول نقطة نتكلم فيها منهج نحمية في الخدمة. أولا نحمية كان موجود في عصر الملك، وزي ما احنا عارفين كان بيعمل ساقي للملك، وسقاط الملك دول كانوا مكانة كبيرة، لأنه إنسان الملك بيأتمنه على حياته، لأنه كانت مشهورة قوي في العصور ديت أنه ما أسهل أن يتحط سم للملك ويقضوا عليه. فعلشان كده اللي كان مسؤول عن أكل وشرب الملك كان بيبقى إنسان موضع ثقة الملك، ثقة كبيرة جدا، فده كان مركز سامي في المملكة، ساقي الملك. فكانت ديت شغلة نحمية، بيحيا حياة رغدة، حياة مرتاحة، عايش في القصر بتاع الملك، في تنعم. لكن أول ما رأينا في نحمية وهو انشغال نحمية بإخواته وبشعبه اللي موجودين في السبي. يقول في الإصحاح الأولاني: جاءني حناني أحد إخوتي، مش أخوه شقيقه لكن أخوه من الشعب، يعني واحد يهودي زيه. فيقول: فسألتهم عن اليهود الذين نجوا وعن أورشليم. رغم أن نحمية موجود في القصر في عيشة رغدة، عيشة مرتاحة، لكن قلب وفكر نحمية مشغول بمين؟ مشغول بإخواته اليهود اللي موجودين في أورشليم، ومشغول بمدينة أورشليم وإيه أحوالها. فسألتهم عن اليهود الذين نجوا وعن أورشليم. ودي أول صورة حلوة لصورة الخادم، أنه ما أسهل أن الخادم يحيا في راحة. وأقصد هنا بالراحة بقى مش الراحة الجسدية، راحة روحية، يعني إنسان يعيش مع ربنا، له قانون روحي، له عشرة مع ربنا، ويروح السماء، ما فيش ما يمنع. لكن روح الخدمة يعني إيه؟ يعني أنه الخادم دوت مش بيفكر في نفسه لكن بيفكر في إخواته، رغم أنه هو عايش مع ربنا ورغم أنه فرحان بربنا. طبعا إحنا عارفين العهد القديم كله على مستوى الجسد، المعنى الروحي بتاعه على مستوى الروح. نحمية بالنسبة لمستوى الجسد عايش في راحة، لكن مشغول على المدينة الخربانة وعلى اليهود اللي موجودين اللي نجوا من السبي اللي هم قاعدين في أرض إسرائيل. على المفهوم الروحي إنسان ممكن يكون عايش مع ربنا ومتعزي وفرحان بربنا، لكن مشغوليته إيه؟ يا ترى إخواتي عاملين إيه؟ الناس اللي بعاد عن ربنا دول حالهم إيه؟ زي ما قالت عروس النشيد: لنا أخت صغيرة ليس لها ثديين، فماذا نفعل لأختنا يوم تخطب؟ أدي أول صورة أحبائي المفروض إن هي تكون متوفرة في الخادم، وهو إنسان بيحمل في قلبه الآخرين بمشاكلهم بهمومهم. طب اسأله: طب وانت واخد إيه من كده؟ ما انت تعيش انت مرتاح وملكش دعوة بغيرك. لا، ديت إنسان مثقل، يشعر زي ما قال بولس الرسول إني مديون، شعر إن في دين في رقبته تجاه إخواته وتجاه النفوس البعيدة عن ربنا. أول سؤال يا أحبائي لينا كخدام كلنا بلا استثناء بكل صور الخدمة في الكنيسة: هل فينا هذه الروح؟ هل فينا هذه الروح؟ هو انشغلنا بالنفوس اللي بعيدة عن ربنا؟ ممكن واحد يقول لك: عم أنا مالي، يجي الكنيسة يجي اللي يصلي يصلي، أنا مالي شوية عيال أروح أجيبهم ولا أوديهم، ولا شوية ولاد في إعدادي ولا شوية ولاد في ثانوي، أنا مالي، أدام أنا عايش مع ربنا ماليش دعوة بغيري. روح الخادم يا أحبائي إنسان يحمل في قلبه الآخرين، ولا يرتاح إلا لما يجد كل إنسان مرتبط بربنا. ده أساس الخدمة يا أحبائي. الخدمة فيها صعاب كتير وفيها متاعب كتير. طب إيه اللي هيخلي الإنسان يصابر؟ إنه الروح ديت يعني شاعر إنه هو مثقل داخليا بالآخرين، يهمه جدا، مش هيرتاح ولا يجد راحة لصدغه إلى أن يجد موضعا للرب في كل قلب من قلوب الناس اللي بيتعامل معه. نمر واحد يا حبايبي، كل واحد فينا كخادم وإحنا قاعدين نسأل نفسينا: هل فينا هذه الروح؟ طب لو مش فينا، أقول لك ببساطة شديدة: أنت عليك دين، أنت جيت الكنيسة وجدت نفوس خدمتك، فبقى ده دين في رقبتك، زي ما أنت وجدت من يخدمك فبقى في دين في رقبتنا تجاه الآخرين إن إحنا نخدم. دي لوحديها ممكن تربي داخل الإنسان روح الانشغال والاهتمام بالآخرين. لو فكرتوا في كل الخدام اللي ربنا استخدمه وكل من كان لهم دور في الخدمة، هتجد ديت نقطة أساسية تربط كل الخدام. ممكن الخدام يتفردوا في نواحي كثيرة، في أسلوب خدمتهم، في طريقة خدمتهم، يعني ودي عزوبة المسيح إنه مفيش اتنين زي بعض، مفيش اتنين زي بعض. كل خادم بل كل إنسان روحاني بل كل خليقة من خلائق الله متفردة، مفيش اتنين زي بعضين، هكذا في الخدمة. لكن الروح القدس بيقسم المواهب، للبعض يعطى كلام علم، للبعض وعظ، للبعض تدبير، للبعض ألسنة، للبعض ترجم، زي ما قال بولس الرسول في مواهب الروح. لكن كل الخدام دول تجمعهم حاجة واحدة، وهي الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين. هل الروح ديت فينا أحبائي؟ يعني بص مثلا واحد زي موسى النبي. موسى متربي في القصر، بيعد أن يكون فرعون مصر، عايش في راحة في نعيم، وإنسان يعرف ربنا وبيعبد الله، ولو كان موسى استمر في القصر ما كانش فيه ما يمنع إطلاقا أن موسى يروح السماء. لكن يقول الكتاب عن موسى أنه إيه؟ ذهب لينظر في أثقال إخوته. طب أنت مالك مال إخواتك؟ ما أنت قاعد في القصر مرتاح. قال لك لا، إزاي؟ إزاي يبقى إخواتي مزلولين؟ إزاي يبقى إخواتي في تعب في ضيق وأنا ما مهتمش بيه؟ فقال عنه بولس الرسول إنه أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. فبقول يا أحبائي، كل الخدام اللي ربنا استخدمهم فيهم هذه الروح، روح الإيه؟ الانشغال بالآخرين، الاهتمام بالآخرين. طب وانت دي مش محتاجة تكليف. يعني واحد يقول لك أبونا طب أنا نفسي أخدم، ما تدخلوني عندكم الخدمة. ومين قال لك إن الخدمة محتاجة تكليف؟ مين قال لك إن الخدمة محتاجة تكليف؟ معلمنا بولس الرسول لما ظهر له السيد المسيح في الطريق إلى دمشق قال لك فللوقت لم أستشر لحما ولا دما. يعني بولس شعر إن في دين، فدخل مدينة دمشق يكرز أن المسيح هو ابن الله. طب يا عم أنت مين كلفك؟ قال لك دي مش محتاجة، ده تكليف من الله. الإنسان اللي مكلف من الله تجده داخليا مثقل بهذا، مثقل بهذا إيه؟ مشغول بإخواته. محدش قال لموسى روح موسى شبص لإخواتك، لا، ده إحساس موسى الداخلي. إزاي أكون أنا قاعد مرتاح وإخواتي دول بعاد عن ربنا؟ إزاي أكون أنا متمتع بالنعمة دية والناس دي محرومة من المسيح؟ إزاي أكون أنا عايش في الفرح دوت ولو بقدر كل واحد فينا على قدر قمته؟ طب وإخواتي دول بعاد عن ربنا؟ طب السكة اللي هم ماشيين فيها دي سكة ضياع. فبقى ده تكليف داخلي من روح الله للإنسان، الشرط الأول في الخادم. أبونا إبراهيم لوط زعله، لوط زعل إبراهيم، صح الفضل على لوط. طيب لما حصلت المشاجرة ما بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، فأبونا إبراهيم إنسان يعني لارج، قلبه متسع، قلبه واسع، قال له لوط يعني عايز ايه؟ الارض قدامك، عايز تروح يمين اروح انا شمال، تروح شرق اروح انا غرب. كنا نتوقع ان لوط يقول له لا يا عم ابراهيم انت صاحب الفضل وانت الكبير اختار انت. لكن في جسارة لوط رفع عينه واختار، ابراهيم قال ماشي. طيب فيما بعد ذهب لوط للسبي، ابراهيم يقول لك انا مالك، ما هو اللي جابه لنفسه، هو اللي جابه لنفسه. لكن لا، أخذ غلمانه 318 وراح يحارب. عمرنا ما سمعنا عن أن إبراهيم رجل حرب، عمره ما حارب. لكن لما شاف أخو لوط مزبي، هذه الحرب الروحية، محاربتنا ليست مع لحم ودم، إنما إيه؟ مع أجناد الشر، نفوس الشيطان اقتنسها لإرادته، زي ما قال بولس في غلطي. طب إحنا مطلوب إن إحنا إيه؟ بدون تكليف من حد يا أحبائي، بدون تكليف من حد. أنا شاعر إزاي أخويا، أسألك سؤال، ماشي في الشارع وفي حريقة وبيت النار مولعة فيه وواحد جوه بيصرخ، محتاج حد يكلفك يقول لك روح شد الراجل اللي بيصرخ جوه؟ تكليف فيه ده؟ دي الضرورة، موضوع واحد بيصرخ وعايز واحد يمد ايده يشده بدون ما حد يكلفني، ده ايه ده؟ ده احساس داخلي بالمسؤولية تجاه الاخرين. موسى كان كده، ابونا ابراهيم كان كده، يوسف كان كده. تقول لي عارف ابونا انا لو مرتاح ماشي، الواحد في الراحة ماشي نشوف إخواتنا، لكن يعني أنا في شدة وفي ضيق. أقول لك مش هتبقى في شدة وضيق أكتر من يوسف. يوسف كان موضوع في السجن بالظلم، يوسف كان موضوع في السجن بالظلم، ظلم من إخواته وظلم من امرأة فوتيفار. كان ممكن يوسف يقول لك يا عمي آدي آخرة خدمة الناس، ده أنا اللي جابني هنا إيه؟ أبويا بعتني علشان أفتقد سلامة إخواتي. طب أنا مالي، أنا قاعد في بيت أبويا، حبرون كان المكان اللي قاعد فيه، كان قاعد مع أبو إبراهيم أبو يعقوب، وكان متمتع بالقميص الملون وفي عز وفراح، أنا ما إلا أنا راح أدور على أخواتي. سبب ضياع يوسف إنجاز يعني نقول ضياع إن هو كان رايح علشان يفتقد سلامة إخواته. طب أدي أخرتها يوسف، أدي كانت حطيت في السجن، أخرت أمانتك في الخدمة يا يوسف. تعرف لو يوسف كان راح لشاف إخواته وما لقاهمش ورجع لأبوه، لكن ده فضل يوسف يتتبع إخواته يتتبع إخواته لغاية ما راح لهم دوثان ولقى إخواته هناك. لو كان من أول محطة ملاش إخواته ورجع، خلاص أنا عملت اللي عليا، أنت بعتني يا أبويا ورحت ما لقيتهمش. لكن أمانة يوسف في الخدمة خلته يجري ورا إخواته، فكانت النتيجة أنه خدوه بعوه زي ما احنا عارفين. بسبب أمانة يوسف لسيده فوتيفار مرضاش يسمع شر، يعني في النهاية اترمى يوسف في السجن. أظن بقى يقعد يوسف هذه آخرة الخدمة وهذه آخرة اللي يدور على الناس. لا، يوسف ما كانش كده. فلما لقى الاثنين اللي في السجن، ما بال وجهكما مكمدان، مالكم متضايقين ليه؟ متضايقين ليه؟ ما تخليك في اللي انت فيه، ما انت متضايق انت راخر. لا، يوسف منشغل بالآخرين. لما شاف رئيس السكارى ورئيس الخبازين متضايقين، تعالوا ايه اللي مضايقكم؟ طب انت مالك؟ بقولك يا احبائي، ده يعني تكليف داخلي من روح الله للإنسان انه ينشغل بالآخرين. احبائي بقولكم، لو اطلنا التأمل في دي، ده موضوع لوحده، إنه كل خدام الله كانوا قلبهم وكلهم على الآخرين بدون ما يكلفوا من أحد. التكليف ده بيجي خطوة تانية، لكن التكليف الأول من الله. التكليف الأول ما بنا في إيه؟ إن تلاقي القلب مثقل بهذا. لو الحتة دي فينا يبقى إحنا خدام مدعوين من الله. أقول لكم بمنتهى الأمانة، لو الحتة دي مش فينا، إحنا خدام كلفنا من أبونا من الكنيسة بالخدمة. لكن داخليا انا مكلف من الله ولا لا؟ اقول لك دي العلامة. شعر داخليا شعر يعني زي ما قال داود، لا 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 اجد راحه لصدغي، ما ارتاحش وانا شايف ناس بعيده عن ربنا. لو الحته ديت فينا يا احبائي، يبقى ده الخادم اللي مدعو من الله، ودي علامه الدعوه. بقول لك يا احبائي، لو هنتامل فيها ديت واخده كل رجال الله القديسين. طيب علامة انشغال نحمية انه بيسأل على اخواته. علامة الانشغال اول ما لقى ناس جاي من اورشليم، تعالوا يا جماعة طمنوني، ايه اخبار اخواتي اللي في اورشليم؟ الناس اللي في اورشليم عاملين ايه؟ المدينة عاملة ايه؟ فاكرين الانبا بولا؟ كان رجل متوحد، لكن كان يحمل الكنيسة كلها في قلبه. اول ما تقابل مع الانبا انطونيوس، تصور رجل بقاله 80 سنة في البرية ولا 90، لم يرى وجه إنسان، انقطعت الأخبار عن الأرض. أول ما يقابل الأنبا انطونيوس يقول له يا أحوال الكنيسة، لسه شوكة أريوس قوية، لسه في مؤمنين. إيه عم انت مالك 90 سنة جوه ما تعرفش؟ قال لك لا، دي شغل الأنبا بولا رغم أنه متوحد. بصوا الناس يا أحباء اللي الله استخدمهم. فعلامة الانشغال بالآخرين اللي الناس قال عليهم. فأول ما لقى واحد جاي من هناك قال له طمني إيه الأخبار؟ نحمية بيسأل أحبائي مش لمجرد المعرفة، ما أنا ممكن أقابل واحد تعالى عم قول لي إيه الأخبار؟ ليه؟ عايز أعرف أو أجد مادة للحديث، إن أنا سمعت منه بيقول كت فلان كت وكت فلان مش عارف بتعمل إيه، فلان مش عارف ساب المسيح وراح فين. إيه بقت قصة للحدوتة وللتندر نحكي مع بعض، شفتوا فلانة. في البعض بيسأل من هذا المنظور، لكن نحمية لما سئل عارف بعد ما عرف الأخبار، بص يقولك إيه، جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. جلس قاعد يتأمل في الحال، النفوس اللي بعيدة عن ربنا دي، الشبان اللي بعاد عن الكنيسة دول، الناس اللي ما تعرفش ربنا، الناس اللي ماشية في طريق اللذة وفي طريق الشهوة وبتظن إن هو ده طريق الانبساط وده طريق الفرح، قاعد الموضوع ده شاغل فكره. دي جلسته. طب لما قعد يبص لحالهم سابوا عليه، قعد يبكي. نحمية أمام الناس كان في منتهى الشدة، كان في منتهى الشدة، لكن نحمية في مخدعه كان بيبكي على النفوس ديت. جلست وبكيت ونحت أياما. أنا ممكن أسمع أن فلان بعيد عن المسيح، ولا فلان هتسيب المسيح، ولا فلان مش عارف ماشي في طريق خطية، ممكن أكتئب لي يوم ولا يومين خلاص بقى أنا هعمل له إيه وحر. كويس هقول ايه بس. لكن بص نحمية نحط اياما، الموضوع ده شاغل نايم صاحي نحمية مشغول على الناس اللي تعبانة ديت والناس اللي بعيد عن ربنا. طب ايه اللي في ايديك تعمله يا نحمية؟ قال لك صمت وصليت. احبائي نموذج بديع بديع، صورة مثالية للخاتم. صمت وصليت. تعمل ايه يا نحمية؟ قال اصوم من اجل اخواتي، اصوم من اجل الخدمة. بنعمل كده احبائي اهو، ولادنا مشتتين كغنم لا راع له. الكنيسة اللي قيل عنها في سفر الأعمال كانت كل يوم الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. النهاردة كل يوم إبليس يفرق من داخل الكنيسة من كتبت أسمائهم في سفر الحياة. وأنا أحبائي بقى عندنا يعني روح أحبائي، عاهدت نفسي أمام الله إن أنا لا أقول شيء ما لم يفعله المسيح بواسطتي. لكن قعدت مرة بيني وبين نفسي قلت طب لو كان أنا مستواي الروحي ضعيف، طب ليه أنا أحصر ما أقوله في المستوى بتاعي؟ إذا كانت في نفوس ليها اشتياقات أكتر من اشتياقاتي، ليه أنا أنحصر في كلمتي عن المستوى بتاعي؟ أنا أتكلم عن المستوى العالي لأنه بالتأكيد في نفوس أكثر غيرة مني. فمن هنا تجاوزت ذاتي في الحديث. طيب من النقطة دي يا أحبائي، مين فينا كخادم لما بسمع أنه في ولاد تعبانين ولاد بعاد عن ربنا، طب تعمل إيه؟ أصوم من أجله. بنعمل كده أحبائي. ولادنا اللي في الأسرة، فينا حد في مرة قرر الصوم ولو يوم، ولو يوم الأربعاء اللي أنا بصومه إن كنا بنصوم، ويوم الجمعة أو حتى ماشي أهو ده صوم يعني مفروض أن أنا صوم، طب حقر الصوم الأربعاء دوت علشان خطر الخدمة، عشان خاطر فلان دوت اللي بعيد عن ربنا، عشان خاطر الأسرة ديت. هذه الخدمة يا أحبائي، يا أحبائي أرجوكوا، الخدمة مش نشاط، الخدمة مش أعداد، الخدمة مش إن احنا يعني طاقات ونريد أن نفرغها في الكنيسة. ده هيجي نمرة اتنين، إن هذه النفوس تكرست للمسيح بقى بالتبعية. دي نمرة اتنين، دي نمرة اتنين، إنه نفس ارتبطت بالمسيح فبتطلع طاقتها كلها لأجل خدمة المسيح. فما نجيبش نمرة اتنين، نخليها نمرة واحد. نفوس ملهاش صلة بربنا، ملهاش شركة مع ربنا، طيب هاتهم وحطهم في الكنيسة، حطهم في الكنيسة عملوا عشان نكتر العدد، عشان نكتر العدد. كنت بكلم يوم الجمعة أحباء عن الكنيسة، كنت بقول الكنيسة إيه؟ الكنيسة مش عدد. أعظم عظات وعظها رب المجد يسوع معبودنا وحبيبنا ومشتهى قلوبنا لأنفار قليل، أحلى عظات مع السامرية، أحلى وعظ قالها عن الميلاد الثاني لنقوديموس، أروع ما نطق فم الطاهر في تجسده أحاديث البراكريت. طب قالها لمين؟ قالها ل 11 تلميذ، قالها ل 11 تلميذ. من أروع ما سمعت أذان بشرية، ومن أروع ما تردد في هواء الكرة الأرضية هي أحاديث البراكليت. طب قالها المسيح لمين؟ مش العدد كتير، مش العدد كتير، مش المهم العدد، المهم النفوس. فهل إحنا في منهج خدمتنا الصوم والصلاة من أجل الناس اللي إحنا بنخدمهم؟ تقول أبونا مش قادر أعمل له حاجة، طب تقدر تصلي من أجله. مش قادر أوصل له، تقدر توصل له بالصلاة. مش قادر أتكلم معاه، اتكلم مع ربنا عنه. إيه ديت الصلاة؟ بنعمل كده أحبائي، حتى لو ما بنعملش، طب ما نبتدي، طب ما نبتدي. علمونا وإحنا في الخدمة، نيجي في كتاب الأجبية زمان، يجي الواحد كده في آخر صفحة في الأجبية ويروح كاتب أسماء الأسرة بتاعته، وكل مرة يقف يصلي يذكرهم بالاسم، ويقف عند الاسم ده لمشكلته، يقف عند الاسم ده لظروفه. جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام الله إله السماء. خد بالك، ممكن جلست وممكن بكيت وممكن نحت أيام وممكن صمت وممكن صليت، بس أقول لك هيجي لك اكتئاب ويأس ونفسيتك هتتحطم. أقول لك بمنتهى الأمان، لما الواحد يبص للحال، وخصوصا يعني لو كان يعني اهوه عنده صورة عن حال قبل هذا الحال، يا فين زمان؟ فين الخدام اللي كانت مقرصة لله؟ فين النفوس اللي كانت تبذل كل غالي وثمين من أجل الخدمة، ضحت بأشغال وضحت براحة وضحت؟ ويبص للحال حاجة تيأس. أقول لك آه، لو عملت كل الحاجات دي بس مش أمام إلى السماء، الواحد نفسيته تتعب، يسقم، يكتئب. صدقوني يا أحبائي، إنسان كان يحب الكنيسة جاله دور اكتئاب، فراح لطبيب. طبيب ده عشان كان عارفه يعني من الكنيسة، قال له انت عارف علاجك ايه؟ قال له تبطل تقرأ في تاريخ الكنيسة. علاجك عشان الاكتئاب ده يروح تبطل تقرأ في تاريخ الكنيسة. ليه؟ كل لما يقرأ بص الكنيسة، بص ايام الرسل، بص الأنبا أنطونيوس، بص الأديورة اللي كانت بالآلاف. بخوميوس يا حبائي، الراجل ده مذهل مذهل، آلاف الرهبان، وبخوميوس ممشي الدير مسطرة، الأكل بنظام مش ممكن اللي كان بيعمله بخوميوس، والدير كله كان ماشي زي الألف، في نظام وفي تقوى وفي عبادة بالآلاف. الخدام اللي كانوا يعني إن الوقت سمح نذكر كحبيب جرجس كمثال، نفوس يا أحبائي ضحت بكل شيء. قاعد يقرأ الكلام ده، ايه امال النهاردة ده ايه لما نيجي نقول لخادم انزل افتقاد، ولا الخادم عايزين منك خدمة في الكنيسة؟ ما فيش، ما تزق فيه زي أصابنا مش فاضي، أصابنا ما نجيت وفلان قال لي وفلان عدل، يشوف كده يكتئب. لكن إن كان أمام إله السماء يجد إله السماء بيديله رجاء، بيديله قوة، بيديله دفعة. عشان كده يا أحبائي كان الكاهن في القديم كان يحمل في قلبه وعلى كتفه أسباط إسرائيل 12، الصدرة كان عليها 12 حجر، على كل حجر اسم من أسماء أسباط إسرائيل 12، يعني إيه؟ حاملهم في قلبه ومشاعره واهتمامه بيهم، حاملهم على كتفه، يعني همومهم ومشاكلهم وتجاربهم وضيقاتهم شايلها على كتافه. بس ربنا قال له في شرط، هذه الصدرة ما تلتديهاش إلا وإنت واقف قدام مين؟ قدام ربنا. لو أنت قاعد في بيتك ولبست الصدرة تكتئب، لو أنت رايح شغلك وشايل الصدرة تكتئب. وما قال له دي تشيلها وانت امام اله السماء. ممكن اكون امام الرب في كل حين، حي هو الرب الذي انا واقف امامه، ماشي، يبقى شيلهم في قلبك كل حين وحطهم على كتفك، بس مش بمعزل عن اله السماء، والا هنكتئب هنتعب. يا ابونا مديني فلان، اديني بروح، اديني بجي، مفيش فايده، ده الولد من سيء الى اسوأ. فعلشان كده نحمية عمل دوت أمام إله السماء، زي ما قيل عن موسى يا أحبائي. موسى كان شغلته إيه؟ كان كل واحد عنده مشكلة كان يروح لموسى، يا موسى الحق عندي كت وكت وكت، يجي موسى يروح إيه واخد المشكلة واقف قدام ربنا، يا ربي فلان مشكلته قول لي إيه الحل، يجي ربنا يقول له موسى يعمل كذا، ينزل موسى يقول له اعمل كذا، ما إن موسى ينزل يجي له موسى الحق عندي مشكلة، يروح طالع موسى قدام ربنا، يا ربي في مشكلة، مين شافه؟ حماه طبعا، إيه خاف عليه، ده جوز البيت. فاقترع عليه اقتراح، بس مش قضية الاقتراح رغم جماله وعزوبته، لكن بص شخصية موسى، كل ما يسمع عن ظروف الناس يقف ايه قدام ربنا بالمشاكل بتاعة الناس. عرفتوا احبائي نقف في الصلاة نقول ايه؟ وقف في الصلاة اذكر فلان يا رب مشكلته، فلان يا رب عنده الوضع الفلاني، فلان يا رب الظروف الفلانية، فلان يا رب مرضه، فلان يا رب شغله، فلان يخلصوا؟ صدقني ما يخلصوا. طيب ديت النقطة الأولى، مش هنكمل طبعا الظاهر الثلاث دي، النقطة الأولى الألف في النقطة الأولى، احنا النقطة الأولى منهج نحمية في الخدمة، مش هكمل، ما تتخضوش، لا تكتئب قلوبكم ولا تحزن. صدقوني أحبائي أنا ما ببقى واضح في ذهني إن الموضوع حقيقي، ده أنا فاكر كده يعني إيه يا دوبك هاخد لي نص ساعة وخلاص يعني علشان ما نطولش. فاحنا يعني عشان كده ما بحبش اقول النقط في الاول، لان تملي بقول النقط في الاول ما بعرفش اكملها، لكن على قد الوقت ما يكفي، انا حاطط ساعه قدامكم ربع ساعه ونصرفكم بسلام، ما تتخضوش. بس برضه احب اقول لكم قبل ما اصرفكم بسلام، يعني برضه انخص قلوبكم بامر، عزرا جمع الشعب في سفر نحمية الاصحاح التام قدام باب العين، وقعد يقرا في الشريعه، وكانت اذان الشعب الى الشريعه، وقفوا اللويين يفسروا الشريعة. قعدنا في الاجتماع ده كتير، قعدنا من الصباح حتى نصف النهار، يعني كم ساعة؟ 6 ساعات. 6 ساعات قاعد عزرة يوعظ، والناس قاعدة وإيه؟ تقول لي ده عزرة. أصح أنا مش عزرة، بس عزرة تكلم بكلمة الله وأنا بكلم بكلام ربنا. قاعد 6 ساعات الراجل يوعظ والناس إيه؟ أنا بقول دلوقتي بقت من نعم ربنا إن بقى صوتي ما يستحملش بك كتير ساعة إلا ربع ساعة ده لو يعني، وبعد كده الصوت بيروح. فقلت لهم دي من نعم ربنا إنه الحكاية مش هتوصل عمرها مش 6 ساعات ولا 3 ولا 4، هي ساعة بالعافية. وإيه اليوم دوت ما نوعظ فيه تاني، نوعظ واحدة في اليوم بس. بصوا يا أحبائي، يعني بصوا قد إيه نفوس مشتاقة لكلمة الله. فدول كانوا بيقفوا قدام ربنا بإيه؟ بهموم الشعب ومشاكل الشعب. فديت النقطة ألف في منهج نحمية في الخدمة، وهي مشغوليته بالآخرين. طيب النقطة الثانية في منهج نحمية، إحنا النهاردة نختم بمنهج نحمية في الخدمة، ولا لينا دعوة لا بالمقاومين ولا بالعثرات، خلينا بس في المنهج بتاع نحمية، وإن شاء ربنا في لقاءات أخرى نبقى نستكمل. وصل نحمية أورشليم بعد ما خد أمر من الملك وتعضيد من الملك ورسائل من الملك. يقول فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام. مين اللي جاي؟ ده ساقي الملك، يعني وزير. كنا نتوقع أن نحمية لما يوصل أورشليم الناس تستقبله يعني بالهتاف، ده الراجل بتاع الملك وراجل جاي يعني في المدينة الخربانة بتاعتنا وجاي يفتقد ناس بؤساء، يعني كنا نتوقع ان الناس يعني يشيلوا نحمية على الاكتاف. محدش استقبل نحمية، محدش حس بنحمية، زعل نحمية، قعد بينه بنفسه، بص الناس ده انتوا لو تعرفوا ده انا سايب القصر وجاي لكم، ده انا كنت في عز وعشان خاطركم سبت العز ونزلت لكم. لو كان نحمية عمل كده دي روح ايه ديت؟ لا، نحمية في منتهى الاتضاع، محدش اكرمه، محدش استقبله، محدش اهتم بمجيء. قال لك انا جاي يعملوا لي بروباجندا، انا جاي علشان يزمروا له ويطبلوا لي. دي ان دلت على شيء تدل انه نحمية بداخله في روح الايه؟ روح الاتضاع. في واحد كده يدخل خدمه، بس انا جيت لكم، ده انتوا تبوسوا ايديكم وش وظهر ان انا معاكم. ايه ذات من جوه منفوخ. منهج اساسي في الخدمه يا احبائي هو اتضاع الخادم. الخادم يشعر في داخله فعلا بصدق انا ما انا، انا هعمل ايه؟ انا لا ليا سلطان على فكر الناس ولا ليا سلطان على قلوب الناس. اللي هيغير الافكار واللي هيغير القلوب هو ربنا. فان لم يبني الرب البيت يقول من هنا لبكره، مش 6 ساعات، 16 ساعة، ها كلام. لكن بكلمات قليله ملموسه من الروح القدس من نفسه مبتدعه تنخص القلوب، تغير القلوب، تعمل عمل عظيم في النفوس. فدي نقطة تانية أحبائي مهمة في الخدمة، وهي اتضاع الخادم، عدم انشغال الخادم بذاته. أحبائي تعالى النهاردة يعني بصد أي خادم، أي ضيقة تقابله، أي حد يعني بس يا بيكلمني كده ليه، هو احنا شغالين عنده؟ طيب ما أنا سايبها له وماشي. طب مش حاسبها له وماشي، هقعد له بس يعني إيه، هدي له ظهري. يعني هو اشترك كنيسة أنا حاجي بس هدي له ظهري. كل هذا أحبائي يدل على شيء، يدل إن جوه في روح كبرية. طب ربنا يعمل مع الإنسان المتكبر يعمل إيه؟ لو جبنا شوية مية وكبرناهم في الأرض، المثل بيقول لك المية ما تطلعش فين؟ في العالي. لو كبنا مية في الأرض تجري المية على الحتة الواطية. نعمة الله تنسكب في مين يا أحبائي؟ في الإنسان المنقطع. إحنا أي مشكلة بتقابلنا في الخدمة، أي تجريح، إحنا فاكرين الخدمة إكرام. انا جاي لكم الخدمه يعني ده انا خادم في الكنيسه. ايه وانت خادم في الكنيسه يعني ايه؟ خادم يعني خدام. ايه مفهوم الخدمه يا احبائي؟ نصلح المفاهيم اخواتي. ايه مفهوم الخدمه؟ خدام. ايه كلمه خادم يعني؟ يعني خدام. طب الخدام ده بيعمل ايه؟ يغسل رجلين الناس. امال يعني الخدام ده يعمل ايه؟ طب يجيبوا الخدام، روح اقعد اعمل كذا، لا انا مش عاجبني. يعني ايه مش عاجبك؟ مش خدام، مش خدام. عشان كده بقى اساس الخدمه الطاعه والخضوع. قالوا لي في الخدمه اعمل كذا، لكن لا، واحنا يعني هم يعني هيمشوني بمزاجهم. الخادم يا احبائي ان مدح بيمدح المسيح اللي فيه، ان كرم يكرم المسيح اللي فيه. اوعوا يا احبائي، احنا الناس طيبه، يعني احنا يتميز شعبنا بالطيبه. فايه ده الخادم بتاع الكنيسه؟ يعني ايه يقابل بالبشاشه والترحاب؟ احنا ساعات يعني بن ايه بنعمل كده؟ لا، الخادم يعني ايه؟ يعني طب عايز المكياج بتاعها. لما تعمل خدمة، لما تروح مثلا، معرفش حول أمثلة، معرفش جربتوها ولا لا، بس على مثالها شوفها، تروح مثلا لحد تفتقده وتسمع صوته جوه وما داش يفتح لك الباب، بص طب دوروا على اللي هيجي لكم تاني، أنا غلطان إن أنا جيت لكم، حتى لو بيني وبنفسي مش حول في الكلام. لكن في واحد تاني ينزل معرفش فرحان، يبقى هو ده الخادم اللي مكلف من الله يا أحبائي. لكن الخادم اللي مكلف من ذاته بدافع افتخار وإكرام، تلاقيه يعني بيغلي من جوه. إن مدحنا يا أحبائي لسنا نحن الممدوحين، بل المسيح اللي فينا. لأنه بصدق شديد لو 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 نفسنا دي اتعرت أمام الآخرين، تصدقني ما حد هيبص في وشنا، لكن من محبة ربنا ساتر علينا. فإن كنا بنمدح، إن كنا بنكرم، فده مش لذاتنا. إيه رأيك المسيح وهو داخل أورشليم ركب على الحمار والناس بتهتف وصلنا خلصنا مبارك الحمار، يقول لك إيه؟ بص شاف الاستقبال، بص الناس بتمدحنا إزاي، أقول لك يبقى أنت إيه؟ حمار، تبقى حمار. لو أنا فاكر المدح ده ليا أبقى أنا حمار. وما للمدح ده لمين؟ المدح ده للمسيح اللي فيه. العصا اللي مسكها موسى حتة جريدة، إن ما كانش موسى مسكها في إيديه كانت ظلت جريدة جافة في البرية وخلص على كده. لكن لأنها كانت في يد موسى رجل الله فصنعت العصا عظائم. تيجي العصاية تقول لك ده أنا، طب أنت وريني كده بعيد عن إيد موسى إيه مكانك ولا ليك قيمة. فقيمتنا يا أحبائي في المسيح، أدي مفهوم الاتضاع، إن مدحنا، إن كرمنا، إن المسيح استخدمنا في عمل ما، فأنا ما أنا، بل نعمته التي في ليست بباطل. يبقى المنهج الأول للخادم إنسان يحمل في قلبه الآخرين، المنهج الثاني للخادم إنسان مطلع، المنهج الثالث للخادم إنسان يحمس الآخرين للعمل. احنا اتفقنا يا احبائي انه احنا لما بنتكلم، انا شخصيا لما بتكلم تجاوزت ذاتي، لم اعد بعد اليوم اتكلم عن المستوى بتاعي، والا مش عارف اتكلم، فانا بتجاوز ذاتي بقى. في انسان عنده القدره، عنده القدره. القائد ايه؟ القائد انسان له رؤيه، شايف رؤيه معينه. ممكن يكون كثيرين فينا لهم رؤيه، لكن ما يميز القائد ان يقدر الرؤيه اللي هو شايفها يقنع بيها الآخرين ويحمس بيها الآخرين ويدفع الآخرين للعمل معه في ذات الاتجاه. أدي سمات القائد الناجح. مرات تبقى ديت مش عند البعض فيتحمس هو، واللي المفروض يعملوه 10 بيعمله هو لوحده. لكن عظمة نحمية إنه قدر يحمس الآخرين. حمسهم إزاي؟ جاب الناس و لففهم على أسوار المدينة، كفتحش بقه، ما قالش هو هيعمل ايه، وقال لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه. أنت ديكوا شفتوا المنظر، شفتوا الأسوار مهدومة وشفتوا البيبان محروقة، هات شايفين الشر اللي احنا فيه. كيف إن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. نحن يا شعر العمل دوت ما قدرش أعمله لوحدي، لابد انه تبقى معايا ايادي اخرى. عظمه نحميه في خدامي يا احبائي ليهم هذه الروح. في خادم عنده القدره انه يحتضن الاخرين ويحمسهم ويدفعهم للعمل. قلت لك في البعض ما بيقدرش يعمل الموضوع دوت، فالعمل المفروض يعمله 10 بيعمله هو لوحده، بتبقى على حساب حاجات كتير. مش دي الصوره المثلى اللي المفروض يكون عليها الخادم. وإن كان لأجل أن أنا أكون صادق أمام المسيح، مرات كتير بيضطر يعمل كده، أن دي موهبة، كون أن الواحد يقدر يحمس الآخرين معاه ويدفع الآخرين للعمل معه في ذات الفكر بتاعه، لما بيكون له رؤية، رؤية من الله مش رؤية ذاتية، دي موهبة. فكان نحمية يتميز بهذا، اللي كان شايفه قدر يقنع الناس بيه وقدر يحمس الناس للعمل ده. الصورة ديت يا حبايا أنا هختم لكم بيها في شخصية كانت في تاريخ الكنيسة المفروض كل الخدام يضعوه كمثل أعلى، لأن هو صاحب الفضل الأول على الكنيسة في القرن العشرين، وهو حبيب جرجس. حبيب جرجس ده اللي أسس مدارس الأحد. قبل حبيب جرجس حضرتك كده تيجي الكنيسة كنا نكرشك، امشي اطلع بره، اجيب لنا شوية عيال الكنيسة، امشي شوية عيالي وبتاعتين، احنا كمان هنفتحوا الكنيسة للعيال. ادي كانت الكنيسة قبل حبيب جرجس، وكل من بدأ خدمة من تلامذة حبيب جرجس ومن تلامذة حبيب جرجس زي ابونا بشوي. فالراجل ده صاحب فضل على الكنيسة. انا مش هاخد دلوقتي يعني سرد في حياته، لكن انا هاخده في جزئية ان لغاية ايام حبيب جرجس سنة 1907 ما كانش الدين المسيحي بيدرس في المدارس، وكان يدرس الدين الاسلامي، والمسيحيين يقعدوا مع المسلمين يحضروا حصة الدين الاسلامي، مفيش حاجة اسمها دين مسيحي يدرس في الوزارة. الراجل دوت برؤية بعيدة رأى ان لابد ان تكون في حصة دين مسيحي. عمل يا احبائي اعمال عجب. كان اياميها البابا كيريلوس الخامس اقنع البابا كيريلوس بالفكر. البابا كيريلوس قال له طيب انا اقدر اكلم وزارة المعارف لوزارة التعليم في الوقت دوت، لكن مين اللي حيدرس؟ قال له بس انت اقنعه. وتدخل البابا بصفته واقنع وزارة المعارف ان لابد المسيحيين يدرسوا دين مسيحي زي ما المسلمين يدرسوا دين اسلامي. قالوا له بس بشرط لا الوزارة هتعين مدرسين، وحتى لو جبتوا المدرسين المسيحيين يدرسوا الدين المسيحي مش هياخدوا اجر على الحصص، والحصص دي هتبقى حصص اضافية على الجدول بتاعهم، يعني حطوا له العقدة في المنشار. حبيب قال له ولا يهمك حبايبي كبار. راح ملامم، بص بقى، بص القائد اللي له رؤية اللي يقدر يحمس الآخرين انه ينهجوا منهجه. راح مجمع مدرسين الدين المسيحي. الحكاية بدأت في القاهرة الأول وبعد كده انتشرت في المحافظات، وقدر يقنعهم بخطورة ان اولادنا في المدارس ما ياخدوش دين مسيحي وياخدوا دين اسلامي. فتحمسوا، قالوا بس بشرط الوزارة مش هتديكوا فلوس. قالوا له موافقين، حصص الدين المسيحي هتبقى اضافية على الجدول بتاعكم، يعني زميلك هيدي 21 حصة مش كده يا جورج، بياخد 21 حصة وزيادة عليها حصص الدين المسيحي. قالوا له موافقين واقنعهم بالفكر. طب ما عندناش مناهج. قعد يا احبائي حبيب جرجس يعمل منهج لرابعة ومنهج لخمسة، هو كل المناهج، اول مناهج في التربية والتعليم للدين المسيحي اللي عملها هذا الرجل. بص يا احبائي، انسان له رؤية وقدر يحمس الاخرين للرؤية ويدفعهم للعمل معه. طبعا ديت ما اقدرش اقول دي هتبقى في كل الخدام، عشان ابقى صادق دي مش موجودة في الكل، لكن ان وجدت في انسان احبائي حلو تلاقي خادم كده يكفي دوره بس ان هو يحتضن الخدام، يحمسهم، يشجعهم. نشكر المسيح لا تعدم الكنيسة من امثال هؤلاء حتى اليوم، حتى اليوم، حتى في الخدام اللي موجودين في وسطينا في كنيستنا بالذات، لا تقدم الكنيسة هذه البركة، بس بتبقى نوعية أحبائي مبهجة. يكفي أن يكون دوره في الخدمة إيه؟ وأنا بعتقد يا أحبائي إحساسي الداخلي أن دي مسؤولية أمين الخدمة الأول. مطلوب منه يا أمين الخدمة، خد حيعمل يا أمين الخدمة، مطلوب منه حاجة واحدة بس، أنه إزاي يلهب الخدام، إزاي يحمسهم، إزاي يربطهم، إزاي يشجعهم، إزاي يدفعهم دفع، إزاي يعني يصغر الصعاب أمام قلوبهم وأمام أذهانهم علشان يعملوا في الخدمة بكل طاقة وبكل عافية. دوت إيه أحبائي؟ دوت خادم له رؤية ويحمس الآخرين على هذه الرؤية. أتمنى من المسيح أن يكون في كثيرين في الكنيسة من هذا النوع تبقى بركة. يبقى أحبائي إحنا خدنا نقطة واحدة فقط النهاردة، هي منهج نحمية في الخدمة، الاسلوب الامثل للخدمه. اسلوب نحم ايه؟ نمره واحد، انسان منشغل بالاخرين، ما شوفش واحد عم انا مالي، يا عم ما يروح، يا عم ما يمشي، قولي طب اعمل له ايه؟ اقول لك صلي له، حطه صوم من اجله، اقف كل مره قدام ربنا وبتضرع. على راي ما قاله القديس باسيليوس مره في عزه، قال تضرعوا معي الى العذراء من اجل عذراء شديقه. القديس باسيليوس مره جمع الشعب كده قال لهم حولك حاجه، قالوا له ايه؟ قال لهم تضرعوا معي الى العذراء امنا مريم لاجل عذراء صديقه، لاجل بنت بتكتس ضيقه في الكنيسه، امضوا بسلام. ادي كانت الوعظه بتاعت باسيليوس في اليوم ده، وصارت في الكنيسه صلاه بلجاجه من أجل هذه العذراء. فبقول لك يا حبايبي، إنسان يعني يشعر بثقل تجاه الآخرين. قال يوحنا ذهبي الفم عن القديس بولس في رسالة كورنثوس، بيعلق عليها، قال إن بولس كان ينوح في رسالة كورنثوس كأن كل مدينة كورنثوس قد هلكت في حين اللي كان هالك كورنثوس الأولى واحد الإصحاح الخامس الزاني اللي زنى مع امرأة أبيه. قال بولس كان بينوح في الرسالة كأن كل كورنثوس هلكت، في حين إن كل النواح ده كان من أجل إيه؟ من أجل نفس واحد. إنسان يحمل في قلبه الآخرين. نمرة اتنين، مفيش يعني إحساس بالذات. إنسان متضع، إن أهين في الخدمة، إن اتألم يقول لك أنا بعمل كده عشان خدمة، مش خاطر ربنا، وأنا كده عشان خاطر الناس. طب ما أنا لو الناس أكرموني، طب ما خلاص هقف قدام ربنا يقول لي خلاص الحق أقول لكم أنكم قد استوفيتم أجركم. لو أنا الناس كرموني حيبان فعلا مدى إنه قلبه مثقل بالخدمة. أنا موجود في الخدمة ليه؟ عشان بيمدحوني وبيزكوني وبيقولوا لي كلام حلو طبعا أعط. لكن امتى يكون الانسان ده مزكى امام الله؟ ان قبلته ضيق، ان قبلته تجريح، ان قبله اهانه، وهو واضع قدام عينه بس يا رب انا بعمل ده عشانك. يقول لي يقولوه، يمدحوا يمدحوا، يذموا يذموا، ان مدحوا مدحوك وان ذموك فديت ايه؟ على راي ابونا ميخائيل ابراهيم المتنيح كان يقف قدام ربنا يقول يا رب الحاجه الحلوه دي ايه؟ دي ريحتك انت، لكن الحاجه النتنة دي ريحتنا احنا. فان ظهرت فينا ريحه طيبه اوعى تنسى نفسك، قول يا رب ده دي نعمتك انت. طب لما يظهر بقى النتن والوحاشة، رب دي بتاعتنا، دي كل واحد بيعمل بأصله، فأنا أصلي واطي فأعمالي وحشة، لكن أنت أصلك إلهي، أصلك سامي، فأعمالك أعمال سامي. اتضاع الخادم. النقطة الثالثة، قدرة الخادم أن يحمس الآخرين. حتى إن لم تستطع أن تحمس خدام، على الأقل حمس الولاد. يا أحبائي، أتذكر ناس من ضمن اللي كانوا بيسمعوا أبونا بشوي بكثرة، كان تعليقهم بسألهم يعني إيه انطباعكم عن أبونا بشوي؟ قالوا لي لو حضرنا عظة لأبونا بشوي بيتكلم عن الصلاة نطلع يعني عايزين 24 ساعة نقعد نصلي. لو حضرنا لأبونا بشوي وعظة عن الإنجيل نطلع عايزين ناكل الإنجيل. لو حضرنا لأبونا بشوي وعظة عن الاستشهاد نطلع نفسنا يجيبوا لنا سيوف في الشارع. صدقوني يا أحبائي، سمعت الكلمة دي. كان لهذا الرجل قدرة روحية بما أعطي من روح الله إنه يبث الحماس والغيرة الروحية في النفوس. مش أمين خدمة، مش بتقدر برؤيتك الروحية تحرك الخدام، طبعا لأن حرك الصغيرين. بتكلم عن محبة المسيح، إلهي بقلبه بمحبة ربنا. بتكلم عن محبة الكنيسة، خلي العيال يعشقوا الكنيسة. إن كان لينا هذه الروح في الداخل، سهل جدا يا أحباء إن احنا ننقلها للآخرين، لأن الإناء ينضح بما فيه، أو بتعبير ربنا يسوع أنه من فضلة القلب يتكلم الفم. ربنا يدينا أحبائي أن احنا تكون لينا خدمة روحية، خدمة مقبولة أمام المسيح بعمل روح القدوس، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. يبقى لكم عندي نقطتين في خدمة نحمية، المقاومات وإيه والعثرات اللي ممكن تقابل الإنسان في الخدمة.